بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا مشغولين بحكاية نشوف ربنا دي. نشوف ربنا في الناس، في التجارب، في الأحداث، في الإنجيل، وبالتوبة نشوف ربنا، بالحب بنشوف ربنا. بنعدي علينا مراحل كتيرة، يبقى الواحد في حيرة. حيرة مش عاوز أسميها تجربة، بقى تجربة بتبقى فيها قسوة شديدة وتعب جامد، إنما الأقل منها خطوة الحيرة، إن ساعات الواحد يبقى تايه، مش عارف يعمل إيه، مش عارف يختار، مش عارف يمشي يمين ولا شمال، مش فاهم اللي بيحصل معه، ويجوز نفسيته قوية فمش عاوز يعتبرها تجربة. في بعض، أصل التجربة عملية ريلاتيف على فكرة، نسبية. في واحد هم صغير يعتبره تجربة جديدة قوي، في واحد هم كبير يقبله من ربنا بس يبقى حيران. فاحنا نتكلم عن رؤية الله في الحيرة. الحيرة بتعدي علينا كلنا فترات حيرة كده، يبقى الواحد تايه، مش عارف يختار، مش عارف يقرر. وحتى القديسين الكبار الكلمة دي موجودة في قاموسهم، يعني بولس يقول متحيرين لكن غير يائسين. متحيرين لكن غير يائسين، في فترات يبقى فيها حيرة جامدة بس ما بنستسلمش وبنقعش في اليأس. وبيبقى السؤال اللي شاغل الواحد، ليه بيحصل كده؟ أو ليه الدنيا مش واضحة؟ ليه ربنا بيتكلم؟ شبه شوية تجربة بس احنا هنحط لها إطار مختلف نكمل بيه الصورة. هنركز في عرضنا على شخصية يوسف. يوسف العفيف شخصية عظيمة جدا، والحقيقة ما حسناش أبدا أنه اشتكى من التجربة. مش مسجل خالص في الـ 14 إصحاح من تكوين 37 لتكوين 50 أن الراجل ده كان بيشكي وكان بيصرخ وكان تعبان. لا، الراجل ده كان عنده تسليم عجيب، بس أكيد مع التسليم كان في حيرة. ليه؟ ليه أبعد عن أبويا؟ ليه أبقى عبد؟ ليه أتسجن؟ ليه السنين دي بتعدي من غير طعم؟ ليه حياتي كده تبقى فيها التوهان ده كله؟ ليه بخاف ربنا بس مفيش مقابل على الأرض؟ الحيرة بتزيد بالذات لما يكون في ضغط من الناس القريبة. يعني من أصعب التجارب أو المواقف المحيرة لما تتعب مع أقرب الناس، لما تبقى مشكلة زوجية، لما تبقى مشكلة بين أب وابنه، مشكلة تربية، الحاجات دي بتبقى مجرحة في النفسية، ومعاها دايما سؤال ليه وأعمل إيه؟ ليه وأعمل إيه؟ تاني مش بقول إنها تجربة بالمعنى، لأنه ساعات واحد يكون اتربى في بيت قاسي أو ما شبعش باهتمام أهله أو الظروف كانت ضيقة زيادة، مش عاوز يسميها تجربة، هي ماشية وتعلم وكمل ومشي، لكن مجرحاه ومش لاقي لها إجابة لغاية دلوقتي. طب ليه حصل كده؟ ليه الأيام مشيت معايا كده؟ ليه وصلت لكده؟ وأعمل إيه طيب؟ مش بس ليه، طب والمطلوب مني إيه؟ يوسف طبعا من أجمل الأمثلة عن الحيرة، لأن يوسف ده لقى نفسه في بلد غريبة محدش يعرفه، ما بيتعاملش باحترام زي زمان، هو ابن عز، ما فيش إخوات، ما فيش بابا المحبوب، ماما ماتت من بدري، وهو ما اشتكاش، بقول لكم ما سمعناهوش بيعيط لأن مامته ماتت ولا أبوه مشي ولا أخواته ظلموه. هو يعني شخصية واضح أنها قوية من جواها، لكن ده ما يلغيش أنه مش فاهم حاجة وعاش كده سنين. وفي آخر حياته بس كشف الحجر اللي واقف عليه، الأساس اللي هو واقف عليه وراكن عليه، في جملة واحدة كده في تكوين 50 آخر سفر التكوين، لما قال لإخواته أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. كأن الرجل ده قبل المسيح بألف وثمانمائة سنة كان عنده الاعتقاد بالآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير، لأنه بيقول نفس المعنى، أنتم قصدتم بشرا الرب قصد به خير. خير كله خير، كل يوم يعدي عليه يقول خير. خير منين يا عم؟ خير منين لما أبوك مش طايلك؟ وخير منين لما أخواتك حسدوك؟ وخير منين لما تبعت في مصر؟ وخير منين لما بقيت خدام؟ وخير منين لما بقيت مسجون؟ وخير منين لما اشتكيت للوزراء ونسيوك؟ فين الخير؟ يقول خير. لا، كله خير، فضل شعاره لا خير، وهو مش عارف ايه الخير وايه نوعه، بس هو الظاهر أبوه بقى يعقوب أصله على آخر حياته كان عظيم، فهموا إنه ما فيش حاجة بتحصل عشوائي في حياتنا دي، كله محسوب يا ابني، كله صح، ما فيش حاجة غلط أبدا، ما فيش حاجة بتحصل غلط، ما فيش حاجة مش مقصودة، ما فيش حاجة صدفة. فهو قال لهم أنا أخيرا فهمت، أنتم قصدتم بي شرا، دلوقتي بس بقول لكم الرب قصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم. يعني كله كان عشان النهاردة، النهاردة ده لما بقى رئيس وزراء مصر وبيخلص العالم كله من المجاعة، واخواته واهله كانوا هيموتوا في المجاعة لولا المكان اللي هو فيه دلوقتي. فقال لهم لا، انا دلوقتي شايف اللي ربنا قاعد يعمله عشرات السنين وعمال اقول له مش فاهم حاجة، دلوقتي فاهم، كنت بقول خير وانا مش شايفه، دلوقتي شفته ورأينا مجده، دلوقتي شفت القصد اللي كان بيعمله ربنا، انا دلوقتي ما كنتش شايفه في الاول. فحياة يوسف يبدو ان يوسف اتعلم كام درس صعبين بس مهمين قوي، في دروس كده تمنها غالي بس مهم انك تتعلم. من الدروس اللي اتعلمها ان ربنا شايف كل حاجة، وربنا مهتم بكل حاجة بأدق التفاصيل، ربنا شايف ومهتم بكل صغيرة وكبيرة. لما الرجل ده يوسف هرب من امرأة سيده في لحظة اغراء صعبة، قال لها ربنا شايف، حاشا لي ان اخطئ الى الله وافعل هذا الشر العظيم، مش هعرف اغلط، ربنا باصص، ربنا باصص، مش باصص عشان يمسك له على الغلط، هو متعود انه ربنا باصص طول الوقت، وبدل باصص يبقى مهتم بادق التفاصيل. الدرس ده كلفه كتير قوي، كلفه حياة مرة مش أقل من 30 سنة مرار يمكن، لكن هو كان الحتة دي بيتعلمها كل يوم، ربنا دريان وشايف وبيعمل كل صغيرة وكبيرة بحساب عالي جدا. واتقال حوالي 5 مرات في حياة يوسف كان الرب مع يوسف، بالرغم أنه كل ما تتقال الكلمة دي تلاقي الدنيا من سيء لأسوأ، يعني اللي يغيظ انك تلاقي كان الرب مع يوسف فكان سجينا، كان الرب مع يوسف فكان عبدا، كان الرب مع يوسف فحسدوا اخوته، كان الرب مع يوسف فنسيل وزير. يعني فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ انما الانجيل مصر ان كان الرب مع يوسف، هي هنا معناها ان يوسف كان حاسس ان ربنا معاه بالرغم من اللي بيحصل، الرب مع يوسف بالرغم من، بالرغم من ان الاحداث ما بتقولش ان الرب مع يوسف. ساعات احنا بنتخيل ربنا معاك معناها التوفيق والنجاح على طول الخط، لا، احيانا يكون معناها المشاكل والتجارب، بس الرب مع يوسف. فهو فهم ربنا عارف بيعمل ايه حتى التفاصيل الصغيرة، ودريان وشايف وحاسبها، بس انا مش عارف الحسبة، مش عارف الاكويشن اللي شغال بيها. تاني نقطة تعلمها يوسف، ربنا مدي حرية للناس، والحرية هي سبب كل الغلب اللي في الدنيا. ربنا مدي حرية لإخواته يكرهوه ويحسدوه ويؤذوه، وربنا مدي حرية لفرعون يصدق مراته ويكذبه ويطلع هو مظلوم ومتهم وخد له تأبيدة، وربنا مدي حرية للست دي يبقى هو إنسان عفيف وتقي وهي مليانة خطية ومصرة على الغلط. ربنا مدي حرية لكل واحد، كل واحد ماشي في الدنيا دي بمزاجه وربنا ساكت. ده درس تاني ودرس صعب، لأن ربنا مش بيلغي حرية الناس، وحرية الناس هي سبب كل المشاكل اللي في الدنيا وكل الخطايا اللي في الدنيا. الدرس الثالث اللي اتعلمه، مش معنى ان ربنا مدي حرية للناس ان هو فقد الكنترول على الدنيا او ان هو تركن خالص، لا، هو بالرغم من الحرية اللي مديها للناس هو في الاخر over controlling everything، هو فاهم كويس بيعمل ايه، هو عارف يستغل حتى اخطاء الناس لخير البشرية، هو هيتعامل مع كل اختيارات الناس بحكمة عالية قوي عشان يطلع أقل خسائر وأكبر مكاسب. هي دي بقى شطارة ربنا، شطارة ربنا أنه يتعامل مع الحوادث الصعبة. شطارة الطبيب مش أنه يشفي مرض سهل. شطارة الطبيب أنه يتعامل مع حالة معقدة مكلكعة. فربنا بيتعامل مع كله معقد، كله مكلكع. البني آدم يكلكعها ويعكها ويبوظ الدنيا، وربنا يقول أنا هتعامل مع الموقف. فهنا اللي تفهمه يوسف أنه بالرغم أن الناس ليها حرية، حرية تزل في يوسف وتطلع عينه وتبهدل فيه، إنما مش أبسوليوت، مش مطلقة، مش لدرجة يموتوه، لا لا، في حدود في الحتة دي، وربنا له السيطرة النهائية والنتيجة النهائية. فربنا في الآخر عارف بيعمل إيه، وهو ده اللي قصد بتعبير أنتم قصدتم بي شرا الرب قصد به خيرا. كل معنى من دول معنى على فكرة مكلف، يعني درس صعب لكن بنتعلمه مع الأيام. وطلع يوسف من مجرد شخص نكرة في مصر، عبد ملوش سعر عبراني، إلى مخلص العالم ورئيس وزراء مصر. يوسف كمان اتعلم ازاي يتعامل مع المشاكل، ازاي يشوف ربنا في المشاكل او في الحيرة. وفي حاجات بتخلي الواحد ما يشوفش ربنا في المشاكل. اول نوع بيعطل الرؤية رثاء النفس، ان الواحد يتحسر على روحه. دي ما جاتش خالص في حياة يوسف. لما واحد يحصل له مشكلة ورا التانية ورا التالتة، عادة بيحصل له ايه؟ بيحط ايده على خده ويتحسر. يتحسر ليه بيحصل كده؟ ليه ربنا بيعمل فيه كده؟ وش معنى انا؟ وما تلاقيش بقى تفكير ايجابي، تلاقي نوع من التحسر، الرثاء للنفس. ده عمره ما بيقدم الواحد خطوة، ده مضر على فكرة. ما حسناهاش خالص في حياة يوسف. لم تذكر ابدا ان يوسف اعترض في لحظة على اللي بيحصل، ولا قاعد يبكي ويقول يا ريتني كنت في حضن ابويا. ما خلاص بيتعامل مع الموقف كما هو، ايجابي عملي زيادة. وعلى فكرة رثاء النفس هو السبب الاساسي لاكتئاب الناس، مش التجربة. تاني، مش التجربة او الفشل او الوجع هو اللي بيجيب ديبريشن، هو طريقة التعامل مع المشكلة او التجربة هي اللي بتجيب تجربة ديبريشن، هي اللي بتخلي الواحد يقع في الكآبة. ان الواحد يرثي حاله زيادة، هي دي اللي توقعه في بلعة اليأس والكآبة. الحاجة التانية، ما عادش يلوم نفسه. برضو في ناس عندها حساسية من نوع اخر، لما بتحصل مشاكل زيادة وحيرة يقعد يقطع في روحه، لازم انا وحش، لازم انا غلط، لازم انا السبب، كان المفروض اعمل، كان يصح. وحين ربنا ما يكونش خالص يقصد كده، ملاش علاقة خالص بالموضوع. برضو يوسف ما سمعناش في قصته انه قعد حتى يقول يا ريتني ما لبست الجلابية الملونة. هي كده، هي بصراحة الجلابية الملونة قص المشاكل، مش فاكرين القصة؟ هي كده. انما ما لقيناش النوع ده من الشخصيات اللي هو يقعد يقلب في اللي فات ويقعد بقى يجيب الشماعة على نفسه او على غيره. مش هيستفيد، ايه قيمتها وهو عبد؟ خليك في شغلك، خلص الورق. ايه قيمتها وانت مسجون؟ خلينا في الورانا، خلاص ربنا قسم لنا اليومين دول هنعيشهم بالطريقة اللي ترضي ربنا برضو. فلا كان بيرثي حاله ولا كان بيلون نفسه، ودول تو اكستريمز غلط يعطلوا رؤية ربنا. في واحد بتحصل له مشاكل كبيرة، يا إما يلوم نفسه فما يشوفش ربنا وقصده، يا إما يحط إيده على خده، ده برضه مش هيشوف نفسه ربنا. كان واقعي. الجزء الثالث، أن يوسف ما استسلمش للكآبة، وكان بياخد قرارات مظبوطة في كل مرحلة. عاوز أقول لكم حاجة، لو يوسف كان استسلم للمضايقة والكآبة ما كانش ممكن يبقى عبد ناجح. تعرفين انه كان ناجح جدا كعبد. هو عبد دي مش حاجة برستيجيس، يعني مش حاجة جميلة يعني. انما هو خلاص بقى عبد، لازم ينجح ولازم يعمل المطلوب، ولانه امين بطبعه فبقى سوبر عبد، حاجة حلوة يعني، فبقى رئيس عبيد وترقى كويس. ده أكيد معناه أنه ما بياخدش قراراته وهو مكتئب، لا، هو بياخد قراراته هو في كامل قواه العقلية وصحته، هو راضي وعشان كده بياخد قرارات صح، وكل ده كان جزء من خطة ربنا. فترقى وبعدين قراره كان صح. عارفين ده لو يوسف كان وقع في شوية كآبة أو يأس أو تذمر زيادة كان لازم هيطب في الشرك بتاع مرات فوتيفار. لما الواحد بيبقى مكتئب زيادة بيبقى المناعة ضعيفة عنده، فالشيطان يبهدله بسهولة. إنما لما يكون لا بيلوم نفسه ولا بيرسي حاله يبقى قوي، فبيعرف يقول لا. واللأ اللي قالها دي يعني كبرت قوي عند ربنا، شالها له تمام، لأن ده أكبر انتصار في حياة يوسف، يوم ما كان شاب صغير وقال لأ مش هغلط وليكن ما يكون، مش هقعد أقول ما هو ربنا سابني، ما هو أبويا سابني، ما أخواتي عملوا فيا، آدي التدين وسنينه، آدي اللي ماشيين مع ربنا، لا 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 لا، هقول لأ وأنا متماسك وأنا عارف بقول إيه. الانتصار ده هو كان أساس قوة الراجل ده، ما كانش بياخد قرار وهو مكتئب أبدا. ساعات كتير ناس تنفعل انفعالات مش محسوبة وتلاقي قرارات بقى عفوية، وياما بيوت خربت بسبب التركيبة دي، إن واحد اتضايق زيادة فإيه طربقها على دماغه، واحد ساب الشغل لأنه زعل شويتين زيادة، مش ده الصح في التعامل. لا ترسي حالك ولا تلوم نفسك ولا تستعجل في القرار، خليك هادي، خليك عاقل. كلنا بنعدي بمشاكل، طبيعة الحياة على الأرض فيها تحديات وفيها حيرة فيها مشاكل، وهتشوف ربنا، هتشوفه طول بالك، بس اتحرك صح عشان تشوفه. يوسف عارف يشوف ربنا، ورأينا مجده لما طلعه من بطن السجن الأعلى مركز في مصر، شاف مجد ربنا لأنه مشي خطوات صح. لو وقع في اليأس ولوم النفس ولا التحسر والأسى ولا بياخد قرارات عفوية مندفعة حزينة، لما بيتقال كان الرب مع يوسف معناه الرجل ده ما كانش بيبطل صلاة. الحاجة بقى اللي سندته في كل المراحل من ساعة ما كان ابن يعقوب المدلل، وبعدين الرجل اللي بيتباع كسلعة، وبعدين العبد في بيت فوتيفار، وبعدين السجين، كل المراحل دي كان معه الرب. يعني ايه؟ يعني هو كان حاسس بوجود ربنا، كان بيصلي، كان بيتكلم مع ربنا، ما كانش في حد تاني يشكيله همه. ما ظنش ان يوسف يقدر يقول لعبد زميله على فكرة ده انا ابويا غني قوي، شغل العبيد بقى، كان هيشتمه مش هيصدقه، ابويا راجل غني عنده اطيان واغنام، كلام بقى كلهم كذابين في بعض. كانش هيقدر يشكي لحد، هيشكي لمين؟ يشكي لمرات سيده اللي مليانه شر. فيوسف عارف يغلب احزانه بالشكوى لربنا، فربنا كان قريب ليه قوي، هو عارف يحول كل الهم على ربنا. ارفع قلبك وريح عقلك، بطل تفكر وحولها صلاه. لو عرفت تعمل كده هتبقى عملت انجاز في حياتك. ارفع قلبك وريح عقلك، هو كان عارف يعمل دي. للأسف ساعات لما ندخل في مشاكل، بدل ما بنحاول نقرب من ربنا بنزق ربنا، بنزقه، بنتجنبه، بتقول مش هصلي، مش رايح له كنيسة، مش هتناول، ماليش نفس أقرأ الإنجيل. أنت بتأذي روحك. لا، تأكد أن اللي بيحصل صح. ما تنساش القاعدة الأولانية، كله متخطط، أنت في مرحلة معينة لكن النتيجة بيرفكت مضمونة، فما تزقش إيد ربنا. أنت ليه بتعمل كده؟ هو بيطبطب، خلاص اقبل الطبطبة حتى دلوقتي، هو مش بيحل بس بيطبطب، خلاص بوس إيده اللي بتطبطب، كتقعدش تزق إيده. فهنا لما بنعدي على تجارب شديدة ساعات بنرفض ربنا، بدل ما نرفضه خلينا نقرب أكتر. وده يوصلنا إزاي الواحد ياخد قوة في الأزمات، إزاي يشوف ربنا في الأزمات، في المشاكل يعني. إزاي الواحد يعرف يشوف ربنا في المشاكل؟ هنحطها في أربع كلمات: خطة ربنا، وعد ربنا، ناس ربنا، حضور ربنا. تاني، ناس ربنا، بتوع ربنا يعني، بتوع ربنا. خطة ربنا، وعد ربنا، وناس ربنا، وحضور ربنا. أول مبدأ يحميك في كل المشاكل هو أنك تبقى فاهم أن ربنا بيخطط، أن ربنا ده كبير قوي مش صغير. إحنا مثلا في بلادنا العشوائية أساس في كل حاجة، محدش بيبص لقدام كتير، محدش بيخطط، ولأننا مش بنخطط الدنيا مخبطة في بعض خالص. ربنا ما عندوش كده، ربنا ما عندوش دي خالص. ربنا كل صغيرة وكبيرة بتحصل في التاريخ جزء من خطة محكمة جدا، شغل ما يخرش المية. لو مصدق كلمة ضابط الكل، لو فاهم معنى ان ربنا مخطط جيد مدبر جيد، هتفرق معاك جدا في اي مرحلة. لما تيجي مشكلة ملهاش معاد هتبص لها كده وتقول لا دي معتها، بدل جد دلوقتي يبقى ده معتها. لما يجي شخص في حياتك كده ملوش لازمة، يعني ملخبط الصورة كلها، لا ده هو جه في الوقت المناسب. بس كل ده لو انت بتفكر من منظور خطة ربنا. احنا بنخطط وما عندناش خالص الامكانيات والوعي اللي بنخططه، فطيب دايما خطتنا ناقصة، دايما تفكيرنا محدود جدا، رؤيتنا محدودة جدا. شاول الطرسوسي كان بيخطط لحياته وهو رجل عبقري، يعني انه يبقى معلم يهودي متميز، ولو فشل يبقى فيلسوف يوناني برضو كويس، ويعني لو خابت قوي يبقى اقطاعي زي ابوه خلاص يعمل له قرشين. يعني عنده ايه، بلان 1 وبلان بي وبلان سي، فراجل بيفكر بيخطط. اتاري في خطة تاني اجمل واكبر جدا من اللي هو بيخطط فيه ده. لا حتة غمالائيل دي تفرق، ولا قولة يوناني يفرق، ولا ده انت هتبقى رسول الامم، ده انت ليك خطة كبيرة قوي. فانا اللي مصدق في خطة ربنا هزج بالسهل، بيعرف يتعامل مع الأزمات ببرود، مش ببرود، هو بسلام بحكمة. مش هتعرف تشوف ربنا إلا من منظور خطة ربنا. لو عاوز تشوفه الأول اقتنع وصدق وراجع فكرة أنه بيخطط صح وأنه عارف بيعمل إيه ليك ولولادك. وعلى فكرة ربنا، عارفين في نظام في المانجمنت دلوقتي أو في الإدارة أو بزنس يقول لك وين وين، عارفين وين وين يعني ايه؟ اكسب وخلي اللي قصادك يكسب. ما ينفعش تكسب واللي قصادك يخسر، انت تكسب والتاني يخسر، ده اهلي وزمالك، فلازم تنتهي بفتنة طائفية. انما وين وين يعني ايه؟ يعني اكسب وخلي الدنيا كلها تكسب. ربنا دي طريقته، ما بيخسرش خالص وما بيخسرش حد معه. بمعنى ايه؟ لازم يطلع يوسف كسبان ويعقوب كسبان والعيال المتعبين اللي باعوا يوسف كسبانين، وفرعون مصر برضو على الماشي يكسب شوية، والأهل الدنيا كلهم يكسبوا. طب دي صعبة يا رب، ده مكسب كل واحد على حساب التاني. لا احنا هنشوف لها كده خطة محكمة تطلع كل كسبان، دي ما يعرفش يعملها بني آدم أبدا. ازاي يوسف يكسب واخواته المتعبين يكسبوا؟ ما هو دول أعداء، أو دول فريق وده فريق، لا هنعرف نعمل. فيطلع وين وين، يعني ايه؟ يوسف وين وكله وين، كله يكسب، كله لازم يكسب. دي خطة ربنا لانه بيحب الكل. يجوز انت بتخطط لنفسك وبيتك وعيالك ماشي، بس ربنا عياله الدنيا كلها عياله، فخطته اوسع جدا من حدود خطتك. هو عاوزك تكسب وولادك يكسب، واهم حاجة تكسب الابدية. انما ايه الخطة اللي تنفع انت تكسب وعيالك يكسبوا والدنيا كلها كمان تكسب؟ دي مش هتعرف تعملها انت، مش ممكن انت تظبطها، دي ده شغل ربنا. فلو انت مصدق ان هو عارف الخطة هتعمل الجزئية اللي عليك، ومش هتسأل كتير، ومش هتتخانق كتير، خلاص ما انت بتعيش اليوم اللي انت فيه، تعيش عبد، تعيش سجين، تعيش بتتباع، مش مشكلة، ده النهاردة، بكرة لحساباته. يبقى أول حاجة تساعد الواحد يشوف ربنا في المشاكل وقت الحيرة، أنه يصدق في خطة ربنا وخلي بالكم نادرا ما الواحد بيعرف خطة ربنا إلا في الآخر. ربنا عامل زي إيه؟ وزير كبير قوي، أخطيت في التشبيه يعني، وعاقل قوي، مش ممكن يقول كل أسراره لحد، كل واحد من الوكلاء اللي عنده عارف حتة، إنما كل الصورة المتكاملة والخطة المحكمة في دماغه لوحده. دي طريقة ربنا، فيديك حتة بحتة، إنما ما يقولكش كل الأسرار، تستحملش، ما تفهمش. عشان كده يقول كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم. من عرف فكر الرب؟ مين يجيب آخره؟ تاني نقطة مهمة عشان تشوف ربنا وسط الإحباطات والمشاكل والأزمات وفي الحيرة، امسك في وعود ربنا على قد ما تقدر. سلاحك وعود ربنا. وربنا هنا كان في وعد واحد بس، كان الرب مع يوسف، الله معك، وعد وعد واحد. انما الكلمة دي، الوعد اللي من كلمتين ده، نقل يوسف كل المراحل الصعبة، طلعه من بيت ابوه لسلعة تتباع، لعبد في مصر، لسجين، لرئيس وزراء، وهو معهوش غير كلمتين سندينه، ربنا معك، وهو مصدق وعايش بيهم. يجوز ابوه قالها له هو صغير، هي كده، ما هو كان صغير لما اتباع. انما يعقوب كان بيعرف يقول ربنا معاك، خلاص على اخر ايامه كان بيعرف. فربنا معاك دي اللي احنا طول النهار نقولها، هي دي اللي خلت يوسف شايف ربنا طول الوقت، او عارف انه ربنا موجود وبيشتغل حتى لو الدنيا كلها بتقول غير كده. وما اصعب رؤية ربنا وسط عالم مفهوش ريحة ربنا، عالم معوج وملتوي، كل الأجواء اللي عاش فيها يوسف أجواء شيطانية، جو عبيد، جو مساجين، جو وثني، يعني مش هنقدر نقول إن في حاجة تساعد. إنما اللي شايله طول الوقت ده الوعد. لما الواحد فينا يتحصن بوعود ربنا بيعرف يشوف ربنا وبيغلب الحيرة والأزمة. يقول كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، يعني كل اللي في الإنجيل ده مفيد، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. يعني الكتب دي مليانة أسرار، الإنجيل ده مليان كنوز، هي دي اللي ممكن تعينك في أي تجربة، في أي مشكلة، وكل كلمة من دول ممكن تفرق جدا في أنها تفتح عينك، تديك صبر، تديك تعزية، تديلك رجاء في وسط إحباطات كتير قوي. البند الثالث اللي خلى يوسف عارف يشوف ربنا وسط الحيرة، وإن كان ده مش واضح قوي في حياة يوسف، ناس ربنا. ناس ربنا بالنسبة ليوسف، هقول فكرة يعني شغلان، أنا هو شخصية وحيدة في حياة يوسف. يوسف كان متعلق بابوه جدا، ودي بانت قوي في أول حياته وفي آخر حياته، كان الابن المدلل. وانتوا عارفين لما الأم تفارق الحياة بدري بيبقى الطفل مرتبط بالأب. فيوسف وهو طفل سنوات صغيرة قوي فقد رحيل، رحيل ماتت وهي بتولد أخوه بنيامين. فيعقوب طبعا ادى كل الحب ليوسف، ودي أساس المشاكل، لأن كان فيه اخوات بيغيروا، ويوسف طبعا كطفل تعلق جدا بابوه، وبقى يعني حياته في ابوه وابوه حياته فيه. لم يعني في تعبير لكده لفيلسوف وجودي بيقول ايه، متى احببت الاخر انت لا تقبل ان يموت. فاهمين المعنى؟ او بتعبير تاني يقول لك الحب هو ان تقول انت لن تموت. يوسف يعقوب بالنسبه له مات، ويعقوب بالنسبه له يوسف مات. فاهمين الفكره؟ قالوا له يوسف ابنك مات. ويوسف لما نزل مصر يعقوب عجوز، فمتصور بعد سنة واثنين وعشرة الاحتمال الأكبر يعقوب يكون مات. إنما الاثنين دول ما قبلوش إن الموت يفصل بينهم. خلي بالكم المعنى، ما قبلوش الفكر، لأن بينهم حب كبير قوي. ففضل يوسف ملتزم باللي قاله يعقوب حتى لو كان مات. عشان كده يعقوب ما ماتش، عشان كده تقابله في الآخر. فضل بيغلب الإحساس ده. يعقوب لو كان معايا دلوقتي هيقول لي اوعى من الست دي، حاضر يا بابا، يعقوب لو معايا دلوقتي خليك امين في الفلوس دي، حاضر يا بابا. بابا ايه؟ بابا مش موجود. لا بابا موجود. ليه؟ الحب يخليه كده، انه اللي بينه وبين ابوه مخلص. فلما بقول ناس ربنا، الحقيقة في الجيل ده الوحيد اللي كان بتاع ربنا قوي هو يعقوب. لاخواته الحداشة العشرة كويسين، محدش فيهم كان معقول، كلهم تعبانين، فيش غير يهوذا شوية يعني، انما كلهم ما هماش بتوع ربنا قوي الاسباط. وامه مشيت بدري، فالوحيد اللي مأثر في حياته هو ابوه، ابوه بتاع ربنا، يعقوب قديسك بنسميه كده. في المرحلة دي كان يعقوب حياته كلها صلاة، صلاة وتجارب. اللي سند يوسف طول السنين الطويلة العجاف دي والمرار ده والحيرة الشديدة قوي، يعقوب أبوه ومن على بعد. تسموها عشرة القديسين، تسموها تلمذة على الآباء، تسموها محبة فوق الحدود، في حاجة كان سنداء. وعشان كده ربنا كافئهم هما الاتنين يشوفوا بعض تاني. لما بقى قالوا له يوسف حي، يعني ما كانش مصدق نفسه، قال لهم أشوفه وأموت، مش عاوز تاني حاجة بس أشوفه. وفعلا اتقابله، كان لقاء فظيع. فربنا عمل الكنيسة عشان كده، عمل القديسين عشان كده، عملنا البعض عشان كده. ليه؟ لأن احنا بنأثر في بعض. فممكن يبقى في شخصية في حياتك هي اللي مساعدك تشوف ربنا، من أجلها أنت بتشوف ربنا، لأنك منتمي ليها، لأنك مقتنع بيها، لأنك شربت منها، لأنك ملتزم باللي خدته منها، وهو ده اللي هيفتح عينيك. فيوسف كانت علاقته بيعقوب فيها سر، لأنه صعب جدا شاب يلتزم وسط كل الإحباطات دي، لكن ده متربي تمام عشان خاطر أبوه، كأنه كان كل يوم عاوز يدي حساب لأبوه من تعلقه بأبوه، كأنه كل يوم هيدي التمام لبابا. وفعلا جاء اليوم اللي يديله التمام ويقول له بقيت رئيس وزراء بابا عشان مشيت على اللي انت قلته. ربنا بيخلينا البعض، فاهمين الفكرة دي؟ ربنا خلقنا البعض لدرجة واحد من القديسين قال لا خلاص خارج الكنيسة، قال انت محتاج اخوك عشان تخلص، انت محتاج الفقير يدخلك السام، محتاج اب اعترافك عشان تدخل السام، محتاج اخوك الروحي عشان تدخل السام، مش هينفع تدخلها لوحدك. اخر نقطة بقى حضور ربنا. احنا قلنا خطة ربنا، وعد ربنا، ناس ربنا، حضور ربنا. انا عارف انها كلها متداخلة ومتشابكة ومتقاربة، حتى لو في تكرار احتملوني. حضور ربنا يعني ايه؟ مش ممكن يوسف كان ينجح في كل الامتحانات الصعبة دي وسط الحيرة دي الا ان ربنا كان معه. كان معه يعني ايه؟ احنا دايما بناخدها كشعار كده، يعني كلام كويس ربنا معاه. لا، يعني ايه ربنا معاه؟ هو في المطبخ بتاع فوتيفار وكل العبيد بيقولوا كلام وحش بايخ وينموا ويشتموا ويرزلوا، بس ربنا واقف مع يوسف، كان معاه، وكان معاه في الأوضة يوم دخلت عليه الست الوحش، كان معاه فما قدرش يغلط، وكان معاه جوه السجن في الزنزانة، كان ده إحساسه. يعني حضور ربنا إحساس يزيد بالصلاة وانت المسؤول عنه مش ربنا. يعني ايه؟ ربنا موجود وقريب جدا، بس في واحد يحسه قريب قوي ومعاه قوي، فالدنيا تبقى سهلة مهما كانت، الدنيا تمشي سهلة. وفي واحد شايفها كده شعار بعيد، ربنا معك. لا، كل ما سيدنا يقول ربنا موجود تحس ان هو فاهمها بطريقة واحنا سمعناها بطريقة تانية، هو شايف حاجة تاني. اللي هو بيقوله ده هو حاسه بس احنا مش حاسينه، انما ان كان على ربنا موجود ما احنا عارفين ان ربنا موجود، بس هي صداها جواه مختلف. فمين اللي عاوز اوصله؟ ربنا معاك ليها صدى من واحد للتاني، ليها تأثير مختلف من واحد للتاني. هنا بقى كان تأثيرها ضخم. حضور ربنا في حياة يوسف كان قوة غريبة، عشان كده ملخص حياة يوسف قاله في العهد الجديد في آية واحدة. فاكرين الآية؟ في العهد الجديد لما ذكرنا حكاية يوسف، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ده 13 إصحاح آية، الآية الوحيدة اللي طلعت من ال 14 إصحاح هي الحتة دي، كان الرب مع يوسف. يعني ايه؟ الرجل ده تعصره تلاقي ربنا لازق فيه، هو ده احساسه الدائم، جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. من اجل هذا فرح قلبي، تهلل لسان، حتى جسدي يسكن على الرجاء. مفيش حاجة هتقف قصاده. حضور ربنا معناه ببساطة صلاة، وصلى على طول، صلى على طول، زي ما القلب بيدق على طول كده صلى على طول، عشان يبقى ربنا حاضر على طول. عشان تحس بحضوره على طول يبقى لازم الكوميونيكيشن ما يتقطعش، الخط ما يتقطعش ابدا. واول ما بيتقطع كل الضعف بيجي، كل المشاكل بتيجي، كل الحيره بتزيد. اول ما بيرجع الخط الصوره واضحه، ربنا موجود وربنا قريب وربنا حاضر وكله هيبقى تمام. في الاخر بقى تتبلور ده كله ايه؟ مخلص العالم بقى له رساله. تاني رجعكم لفكره الرساله، يوسف النكر العبد السجين اي رساله ليه؟ اي قيمه ليه؟ انما لانه عارف يشوف ربنا وعارف يتمتع بخطه ربنا ووعد ربنا وناس ربنا وحضور ربنا، يبقى له رساله، ورساله ضخمه في التاريخ. بسبب يوسف في مئات الالاف عاشوا، عشان كده هو رمز للمسيح، لانه سبب خلاص في جيله. بما فيهم اهله اقرب الناس، ابتدى بيهم لكن ما انتهاش عندهم. خلي بالكم ودي احد رموز يوسف، ان يوسف مش خدم اهله بس، كان سر خلاص للسبعين نفس اليهود بتوعه ومئات الالاف من الامم في مصر والبلاد اللي حواليها. زي ما المسيح جه من اجل اليهود لكن ما وقفش عند اليهود، الخلاص بتاعه للكل. الهنا كل مجد وكرامه لابد.